بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، لا يزال حديثنا موصولا عن المسائل المتعلقة بأركان الإيمان، ومن أركان الإيمان أن نؤمن بالملائكة، وهذا الركن جاء في كتاب الله عز وجل، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عمر بن الخطاب المعروف المشهور قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن من أركان الإيمان أن نؤمن بالملائكة، وسيأتي معنا بعض المسائل والفوائد المتعلقة بالإيمان بالملائكة. الملائكة هذا الاسم جمع ملك، ومدار اسم الملك على التبليغ والرسالة. يعني الملائكة جمع ملك، ويقول أهل العلم أصل الاسم من الألوكة أي الإرسال. إذن الملائكة عندهم إرسال، الله عز وجل يأمرهم بالنزول على الأنبياء والرسل لتبليغ الأنبياء والرسل الوحي. هذا باختصار في معنى اسم الملائكة. عندنا مسألة ونقطة لا بد أن نعرفها: الملائكة مخلوقات خلقت من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والدليل على أن الملائكة مخلوقات خلقت من نور قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور. هذا الكلام عندما نقوله إذن لا بد أن ننتبه أن الملائكة ليست أمور معنوية، بل هي مخلوقات خلقها الله عز وجل. أذكر مرة أن أحدهم قال: الملائكة عبارة عن مخلوقات غازية، فنقول هذا الكلام ليس بصواب، بل هي مخلوقات خلقت من نور خلقها الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: كيف يخلق المخلوق، هذا المخلوق من نور؟ ربنا على كل شيء قدير. جاء ذكر الملائكة في آيات كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكر وصفهم وذكر شيء من خلقتهم وأعمالهم في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأمور كثرة عدد الملائكة، فعددهم عظيم لا يعلم بعددهم على وجه الحصر إلا ربنا سبحانه وتعالى، الذي قال لنا في القرآن العظيم: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومما يبين كثرة عدد الملائكة قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور في حادثة المعراج، قال: فإذا به يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه مرة أخرى. إذن هذا يبين كثرة عدد الملائكة. أيضا مما يبين كثرة عدد الملائكة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. من باب التقريب، إذا نظرنا إلى طاولة مثلا موجودة أمامنا، نجد بأن لها 4 أطراف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. إذن هذا يبين كثرة عدد الملائكة، وأنهم مخلوقات خلقهم الله عز وجل، ولهم عدد كبير وعظيم. من هؤلاء الملائكة من نعرف أسماءهم، ومنهم من لا نعرف أسماءهم لكن نؤمن بهم. يعني هؤلاء الذين يجرون نار جهنم ما نعرفهم بأسمائهم واحد واحد، هذا اسمه كذا هذا اسمه كذا، ولكن نؤمن
بما قال به نبينا صلى الله عليه وسلم أن جهنم يوم القيامة يجرها هذا العدد العظيم من الملائكة. هذا الإيمان الإجمالي بهؤلاء الملائكة الذين لا نعلم أسماءهم، ولكن من الملائكة من نعرف أسماءهم، ومن هؤلاء طبعا جبريل، ومن هؤلاء أيضا إسرافيل، ومن هؤلاء أيضا ميكائيل. وهؤلاء الثلاثة أشرف الملائكة. جبريل عليه السلام موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر والمطر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور كما حكاه القرطبي إجماعا عن أهل العلم. إذا مرة أخرى، من أسماء الملائكة التي نعرفها جبريل وهو أشرف الملائكة وهو موكل بالوحي، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وميكائيل موكل بالقطر والمطر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن قرنه وحنى رأسه ينتظر متى يؤمر أن ينفخ في الصور. إذن هؤلاء الملائكة الثلاث نعرف أسماءهم، جاء ذكرهم في كتاب الله وجاء ذكرهم عند أهل العلم، وجاء ذكر هؤلاء الثلاثة في حديث واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول في بعض صلوات الليل يستفتح فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيضا من أسماء الملائكة ملك الموت، كما قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أيضا من أسماء الملائكة مالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أيضا من أسماء الملائكة منكر ونكير، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنسان إذا وضع في قبره قال: فيأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير. أيضا جاء في حديث الطائف لما كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الطائف، قال جبريل، نزل جبريل ومعه ملك الجبال. إذن هذه ملائكة نعرف أسماءها. ونبه على بعض النقاط، بعض الناس يقول إن اسم ملك الموت عزرائيل، لكن هذا لم يأتي فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم يذكرون هذا الأمر، لكن كحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي دليل خاص أن اسم ملك الموت عزرائيل. طيب ما اسم ملك الموت؟ اسمه ملك الموت. أيضا بعض الناس يقول رضوان خازن الجنة، أيضا لم يأتي في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتصور أن من أسماء الملائكة رقيب وعتيد، نقول هذا الكلام أيضا ليس بصواب، لأن الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه من أوصاف الملائكة، ولو كانت من أسماء الملائكة لقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هكذا الآية، لكن لو كان من أسماء الملائكة رقيب وعتيد، ولكن الآية ليس فيها حرف الواو، وإنما هذه الآية فيها وصف هؤلاء الملائكة. أيضا الآن عرفنا عدد الملائكة، يعني أن عددهم كبير، ما يحيط بعددهم إلا الله، وأن من الملائكة من نعرف أسماءهم. أيضا الملائكة وصفوا بالجمال كما قال الله عز وجل عن النسوة: وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذا دليل على أن الملائكة معروفون بشدة الجمال. أيضا يعني هنا شيء يتعلق بهذا الأمر، دحية الكلبي، صحابي اسمه دحية الكلبي، كان معروفا وموصوفا بالجمال، فكان جبريل ينزل أحيانا متشكلا على صورة دحية الكلب. أيضا من الأدلة التي تدل على أن الملائكة موصوفة بالجمال ذو مرة فاستوى. ذو مرة أي حسن الهيئة، جميل المنظر. أيضا من أوصاف الملائكة أن عندهم قوة عظيمة، كما قال الله عز وجل: عليها ملائكة غلاظ شداد، وكما قال الله عز وجل: علمه شديد القوى. إذن الملائكة فيها قوة عظيمة، خلقهم الله عز وجل بهذه الطريقة. أيضا من أوصاف الملائكة عظم الخلق، يعني أنها مخلوقات عظيمة ومخلوقات كبيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى جبريل قد سد ما بين السماء والأرض. أيضا من أوصاف الملائكة، ولاحظوا كل وصف لابد أن نذكر له دليل، لأن هذا عالم غيبي ما يجوز أن نألف فيه شيء من راسنا، لكن لابد أن نذكر عليه أدلة من القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أوصاف الملائكة أن لهم أجنحة، كما قال الله عز وجل: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه الأجنحة تتفاوت، يعني من الملائكة من عنده جناحين، منهم من عنده أكثر، منهم من عنده أكثر من 4 كما جاء عن جبريل له 600 جناح. أيضا من الأمور والنصوص التي وردت فيما يتعلق بالملائكة أن الله عز وجل أعطاهم قدرة على التشكل. من الأدلة على ذلك أن ضيوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا ملائكة، تشكلوا على صورة ماذا؟ صورة بشر، جبريل. قال عمر رضي الله عنه: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وذكرتكم بأن جبريل عليه الصلاة والسلام كان ينزل على صورة من؟ صورة دحية الكلب. إذن فهذا يبين أن الله عز وجل أعطى الملائكة قدرة على التشكل. أيضا من أوصاف الملائكة أنهم يتفاوتون في الخلق، يعني كما ذكر الله عز وجل: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فبعضهم أكبر وأعظم خلقة من البعض الآخر. أيضا من أوصاف الملائكة كما قال الله عز وجل: كرام بررة، فالملائكة كرام بررة، أصحاب بر وطاعة وإقبال على الله عز وجل. أيضا من أوصاف الملائكة أن الله عز وجل أكرمهم ومن عليهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمروا، وهم يذكرون الله عز وجل، وهم أصحاب طاعة وعبادة، بل لا يعصون الله عز وجل. جاء عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السماء: ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. هذا الحديث فيه دلالة على أن عدد الملائكة عدد كبير، وفيه دلالة على أن الملائكة فيهم طاعة وعبادة عظيمة. ما في السماء موضع 4 أصابع إلا وفي هذا الموضع ملك واضع جبهته ساجدا لله سبحانه وتعالى. أيضا قال الله عز وجل: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. هذا يبين شدة عبادة الملائكة. أيضا الملائكة لا يوصفون بالأنوثة، كما قال الله عز وجل عن الكفار ذما لهم: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فوصف الملائكة بالأنوثة هذا أمر ذمه الله عز وجل، فالملائكة لا يوصفون بالأنوثة. لذلك استنبط أهل العلم فقالوا: لا تصح التسمية، تسمية الأنثى بملاك. لماذا؟ لأن الملائكة لا يوصفون بالأنوثة، ووصف الملائكة بالأنوثة من صفات وأعمال المشركين، الذين ذمهم الله عز وجل. أيضا الملائكة يتفاضلون، يعني هم درجات ورتب، أشرفهم وأعلاهم من جبريل عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن الملائكة يتفاضلون قول الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ومن الفوائد: جبريل عليه الصلاة والسلام أشرف الملائكة، وهو عدو اليهود، اليهود يكرهون جبريل ولا يحبونه. في صحيح البخاري عبد الله بن سلام كان يهوديا وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، لما ذكر عنده جبريل قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة، لا يحبون جبريل ويكرهونه. فهذا من الأمور التي جاءت في صحيح البخاري. أيضا الملائكة وكلهم الله عز وجل بأعمال عظيمة، عندهم أعمال عظيمة. من هذه الأعمال الوحي، ومن وكل بالوحي؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. وكلوا أيضا بالقطر والمطر، من الذي وكله الله عز وجل بالقطر والمطر؟ ميكائيل عليه السلام. وكلوا بالنفخ في الصور، من الذي وكله الله بالنفخ في الصور؟ إسرافيل عليه السلام. أيضا وكلوا بقبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت. هنا إشكال، في آيات أخرى توفته رسلنا، وفي آية أخرى قل يتوفاكم ملك الموت. طيب من الذي يقبض الروح، ملك الموت أم الملائكة الآخرين؟ قال أهل العلم: ملك الموت وأعطاه الله عز وجل أعوانا من الملائكة يعينونه على هذا الأمر. ملك الموت وأعطاه الله عز وجل أعوانا من الملائكة يعينونه على هذا الأمر. من أعمال الملائكة أن بعضهم وكل بالجبال، جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا ملك الجبال، لو شئت لأطبق عليهم الأخشبين. يعني إذا أردت أن يطبق على أهل الطائف والكفرة الجبال لصنع هذا. من أعمال الملائكة حمل العرش، حملت العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وأيضا من أعمال الملائكة خزنة الجنة، هناك ملائكة خزنة للجنة، وهناك ملائكة خزنة للنار، وقال لهم خزنتها، هكذا قال الله عز وجل. وهناك ملائكة وكلوا بفتنة القبر. إخواني وأخواتي، فتنة القبر تختلف عن عذاب القبر. عذاب القبر عذاب يكون لمن لم يعني يكون لأصحاب المعاصي الذنوب وغيرهم، أما فتنة القبر فتكون للصالح وغير الصالح. فتنة القبر هي: من ربك، ما دينك، من نبيك، الأسئلة الثلاث. عذاب القبر ما بعد الأسئلة الثلاث. مرة أخرى، فتنة القبر الأسئلة الثلاث: من ربك، ما دينك، من نبيك. عذاب القبر ما بعد الأسئلة الثلاث. يعني الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. يعني فتنة القبر تكون للصالح وغير الصالح، بدليل أن الصحابة استغربوا ليش أو لماذا الشهيد يستثنى من فتنة القبر، يعني غير من الصالحين يفتن في قبره، يسأل هذه الأسئلة الثلاث. جبريل عليه الصلاة والسلام موكل بالوحي، لكن ثبت أيضا أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، وثبت أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، وثبت أن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، رقاه، قرأ عليه، ثبت هذا. وثبت أن جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في رمضان، يلقاه ويعرض القرآن على جبريل. هذه من أعمال جبريل عليه الصلاة والسلام. ثبت أيضا أن الملائكة تدعو لعباد الله المؤمنين، وهذا دليل عظيم على سعة رحمة الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هنا الآن يثنون على الله، ثم قال: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وثبت أن الملائكة تدعو أيضا لبعض عباد الله المؤمنين من ينتظر الصلاة، ماذا تقول الملائكة إذا كان في المسجد؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وثبت أن الملائكة تدعو على بعض الخلق وبعض العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دعا امرأته قال فأبت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنتها الملائكة حتى تصبح. الشاهد أن الملائكة أيضا تدعو على بعض عباد الله سبحانه وتعالى. أيضا لابد أن نعلم أن الملائكة على تقواهم، على صلاحهم، على عبادتهم، على أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعلمون الغيب. من الأدلة على ذلك في قصة المعراج، كان جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم فوصلا إلى السماء الأولى، قرع جبريل باب السماء، فقال له الملائكة: من؟ قال: أنا جبريل. قال: ومن معك؟ قال: معي محمد. قالوا: أوقد بعث؟ قال: نعم. طيب لو كانت الملائكة تعلم الغيب يحتاجون يسألون مثل هذه الأسئلة؟ لا يحتاجون أن يسألوا مثل هذه الأسئلة. لذلك الله عز وجل ذكر لنا في آيات عظيمة أن الملائكة لا يعلم، أن ذكر الله في آيات كثيرة أن علم الغيب مختص بالله عز وجل. والعجب العجاب ممن يقرأ أوصاف الملائكة، كل هذه الأوصاف، ويقول بأنهم لا يعلمون الغيب، ثم يزعم أن بعض المخلوقين من البشر مع أن عندهم نقص وتقصير، وبعضهم أصل رجل شرير وفاسد، ويزعم بأن هذا المخلوق الضعيف الساحر الكاهن والعياذ بالله يعلم الغيب. هذا من عجائب الأمور، الملائكة ما تعلم الغيب، فكيف بواحد ساحر كافر بالله العظيم كيف يعلم الغيب؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إخواني وأخواتي، رغم وضوح هذا الأمر إلا أنك تجد بعض الناس لا يؤمن بهذا الأمر حق الإيمان، والمسلم عنده يقين راسخ أن علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى. أيضا الملائكة على صلاحهم وتقواهم وذكرهم لله عز وجل لا يستحقون العبادة. ومن الملائكة ومن العبارات المأثورة أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. الملك المقرب لا يستحق العبادة، بل الله عز وجل ما يرضى أن نعبد الملائكة، بل هذا من الشرك بالله عز وجل. والله عز وجل أمرنا بعبادته وحده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قالوا: سبحانك تنزهت يا الله عن الشريك وعن المعين وعن الظهير، الملائكة أصلا ما يعبدون إلا الله، فكيف يطلبون من الخلق أن يعبدوهم من دون الله؟ حاشاهم عليهم السلام من ذلك، بل الله عز وجل ما يرضى بهذا الأمر، كما قال الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. لذلك الإنسان إذا وقع في شدة وكرب يدعو وينادي فيقول: يا الله، لا ينادي ملكا ولا ينادي نبيا ولا ينادي صالحا، وإنما ينادي ربنا سبحانه وتعالى. يذكر أن بعض الولاة لما قابل عدوه وكان جيش عرمرم كبير، فقال: يا خالد بن الوليد، فأنكر عليه بعض أهل العلم وقال لا تقل هذا، وقل يا الله يا ربي، اطلب المدد والكرم من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، الإيمان بالملائكة له عدة آثار على قلب الإنسان، وله ثمرات كثيرة على الإنسان. من أعظم هذه الثمرات تحقيق مسألة الإيمان بالغيب، وأن العالم الغيب لا يقوم إلا على النصوص والدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا. يعني ما يأتي شخص يخبرنا عن أمور غيبية، يذكر أشياء عن الملائكة، بعض الناس يقول هناك ملائكة لكذا، هناك ملائكة لكذا، هناك ملائكة لكذا، ويقول تفاصيل دقيقة. تسأله ما الدليل على هذه التفاصيل، يقول هكذا قرأنا في الكتب. نقول لا، هذا عالم غيبي، الكلام في عالم الغيب لابد أن يبنى على النصوص وعلى الدليل. نحن ما رأينا الملائكة ولكن نؤمن بوجودهم ونؤمن بأنهم مخلوقات موجودة. كيف آمنا بهذا؟ لأنه جاء ذكرهم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنبه على نقطة وعلى مسألة، بعض الناس إذا قلت له هذا الأمر جاء ذكره في السنة يقول لا أريد دليل من القرآن، هذا الكلام باطل وهذا الكلام كلام ساقط. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ولو ألغينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنهدم دين الله عز وجل. فلذلك القرآن والسنة واحد. من أي ناحية؟ من ناحية أخذ الحكم الشرعي، من ناحية أخذ الحكم الشرعي. وبعض الناس إذا أردت أن تتحدث معه يقول أولا هات لي الدليل من القرآن، نقول هذا الكلام خطأ. ما لا تقل نريد الدليل من القرآن فقط، أو أولا هات الدليل من القرآن. دعوني أضرب لكم هذا المثل التطبيق. لو قال قائل أنا أريد الدليل من القرآن فقط، طيب نقول عندنا مسألة، ما حكم أكل السمك؟ حلال، ما في شك في هذا. طيب واحد لو قال أنا أريد الدليل من القرآن فقط، سيجد عنده أي آية؟ حرمت عليكم الميتة. فهل إذن السمك سيكون حرام التناول؟ لا، لأنه جاء في الحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فلذلك من الخطأ أن نقول نريد دليلا من القرآن. يعني هل معنى هذا أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبث؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض الناس يردد مثل هذا الكلام وهو لا يعي جيدا خطورة مثل هذه العبارات ومثل هذه الأمور. ثم أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة، بعض الملاحدة وبعض الزنادقة يقول لك شيء لم أره لا أؤمن به، لابد أشوفه حتى أؤمن به. فموضوع الإيمان بالملائكة وغيره، أنا ما شفت الملائكة إذن لا أؤمن بها، وهذا الكلام باطل باطل. لماذا؟ ليس كل شيء نراه، ليس كل شيء نؤمن به لابد أن نكون قد رأينا. هناك أشياء نؤمن بها ولم نرها قط. نؤمن بأن آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر، هل رأينا آدم؟ ما رأينا آدم. نؤمن، الإنسان يؤمن، إذا قلت له أذكر لي اسمك الخماسي، قال فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، هل رأيت الجد الخامس؟ يقول ما رأيته، لكن حدثني عنه والدي الذي سمع من والده من والده إلى أن يصل إلى جده الخامس. سبحان الله العظيم، تصدق والدك في هذا ولا تصدق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ليس كل شيء نؤمن به لابد أن نكون قد رأيناه، هناك أشياء كثيرة نؤمن ونصدق بها لأن الصادق المصدوق أخبرنا عنها. من هو الصادق المصدوق؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا إخواني وأخواتي، من ثمرة الإيمان بالملائكة أن يزداد المسلم تعظيما وتوقيرا لله، لأن الله على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل هذا، الله عز وجل قال عن الكرسي وسع كرسي السماوات والأرض. طيب الكرسي ما هو؟ هذا السؤال انتبهوا له واعرفوا جوابه. جاء عن عبد الله بن عباس قال الكرسي موضع القدمين. الكرسي وسع السماوات والأرض. جاء في الحديث أن الكرسي حجمه بالنسبة للعرش مثل الدرهم الذي رمي في صحراء. حجم الدرهم للصحراء لا شيء، أمر لا يكاد يذكر أبدا. هذا العرش العظيم ماذا قال الله عز وجل عنه؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذن أي قدرة أعطاه الله عز وجل للملائكة؟ هذه قدرة مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بعظمة الله عز وجل؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مدح رب العزة: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. ما بين شحمة الأذن إلى طرف الكتف بينهما 700 سنة. من الذي أعطاه هذه القوة العظيمة؟ من الذي خلقه بهذه الطريقة؟ إنه الله جل جلاله. لذلك نستشعر دائما وأبدا عظمة الله سبحانه وتعالى. أيضا من ثمرات الإيمان بالملائكة أننا نحب الملائكة. ما يكون المسلم كحال الكفرة الذين يعادون جبريل ويعادون أولياء الله الصالحين، بل نحب الملائكة ونؤمن بهم ولا نكفر بأحد منهم. طيب عندنا مسألة، هل يمكن أن نرى الملائكة؟ هل ممكن أن نرى الملائكة بأعيننا؟ لا يوجد دليل يمنع من هذا، لا يوجد دليل يمنع من هذا، ولكن إثبات هذا الأمر يحتاج إلى دليل. يعني بعض الناس يقول لك أنا سمعت صوت أظنه بعض الملائكة، فنقول هذا من توهمك وهذا شيء توهمته. وإلا جاء عن بعض الصحابة أن الملائكة كانت تسلم عليهم، منهم من؟ عمران بن حصين، ثبت عنه هذا رضي الله عنه وأرضاه. طيب عندنا مسألة، بعض الناس كان يقول يعني تكملة المسألة الأولى إن الملائكة قاتلت في بعض البلدان، البلدان الإسلامية. نقول ما دليلك على هذا؟ في غزوة بدر شاركت الملائكة في القتال، عندنا أدلة من القرآن والسنة. أنت ما دليلك على أن الملائكة شاركت في القتال في بعض البلدان؟ قال حدثني واحد، إن في واحد حدثه، إن في واحد حدثه. فهنا تعرف بأن الموضوع بني على غير تأكد وبني على أخبار المجاهيل، فاضرب عليه ولا تلتفت لهذا الأمر. طيب ممكن نرى الملائكة في المنام؟ نعم، جاء هذا عن عبد الله بن عمر أنه رأى الملائكة في المنام. طيب هل الملائكة تموت؟ نقول نعم، كما قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه مجمل المسائل المتعلقة بالإيمان بالملائكة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين ويمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضلوا، بارك الله فيكم. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله في الجميع.